وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعًا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، والله ما نجى كعب بن مالك إلا الصدق، ولا نجاة لنا إلا بالصدق. أيها الأحبة الكرام، في هذا الحديث العظيم، في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، سترى أن كثيرا من الأئمة، من أئمة الحديث والرواية، وضعوا هذا الحديث في عدة أبواب، ولكن أكثر الأبواب التي وضع فيها هذا الحديث هو باب الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الأحبة، الصدق منجاه. نعم، ربما يدفع الواحد منا ضريبة الصدق في أول الأمر، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى تكون العاقبة هي النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة. إياك والكذب، فالكذب ضعف في الإيمان، والصدق قوة في الإيمان. لذا أيها الأحبة الكرام، كان الصدق هو العامل الأكبر معنا في هذا الحديث الطويل. سترى أن الصدق معنا في كل مراحل هذا الحديث. شاء ربنا وقدر أن تقع هذه المحنة على كعب بن مالك رضي الله عنه حتى يبين الله لنا أن الصدق منجاه وأن الكذب مأساة. فمجتمع الصحابة أيها الأفاضل إنما هو مجتمع تشريع، شاء ربنا وقدر أن تقع فيه بعض الهنات والذلات لتكون عبرة لنا ولتكون قدوة لنا. وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج هذه الأخطاء، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. والله ما نجى كعب بن مالك إلا الصدق، حتى أن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: يا رسول الله، والله ما نجاني إلا الصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. استقامة أيها الأحبة الكرام، أن يستقيموا على ما كانوا عليه. كذلك كان الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يستقيموا على الطاعة والعبادة، لا يعرفون الله جل وعلا في مواسم، ولا يتنكرون لله تبارك وتعالى في مواسم أخرى. هم كانوا على هذا الدرب طيلة السنة وطيلة العام، كهذا الذي يتعبد لله تبارك وتعالى في رمضان حتى إذا انقضى رمضان انسلخ عما كان عنه في رمضان. هذا لا يجوز أبدا. فربنا جل وعلا هو رب رمضان ورب شوال ورب سائر السنة والعام. فمن علامات الصادقين أن يثبتوا على ما كانوا عليه في أوقات الطاعة وفي أوقات العبادة. والدين كله أيها الأحبة الكرام هو دين الاستقامة. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: اعلم أن أعظم كرامة هي لزوم الاستقامة. يا رسول الله، وإن من توبتي، انظروا، يحمد الله عز وجل، وإن من توبتي ألا أحدث بعد اليوم إلا صدقا. يا إلهي، انظروا إلى هؤلاء الصحابة المباركين كيف كانوا رضي الله عنهم صادقين في كل شيء. أين أنت من الصدق؟ هل ربيت ولدك على الصدق؟ هل عاملت امرأتك بالصدق؟ أين أنت يا أختاه من هذا الكلام؟ أين نحن جميعا من الصدق؟ أزمتنا الآن أيها الأحبة الكرام هي أزمة صدق. وعلى الأقل أن يصدق الواحد منا مع نفسه، وأن يعترف لربه سبحانه وتعالى بجرمه وخطئه سبحانه وتعالى. كلما كنت صادقا مع رب العالمين كلما قربك وكلما عفى عنك وكلما اجتباك. لذا يوصينا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو الصادق الأمين أن نتبع الصدق وأن نكون مع الصادقين وأن لا نكذب أبدا. ويقول عليكم بالصدق، يوصينا رسول الله بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، يهدي إلى البر، يهدي إلى كل فضيلة. فإن الإسلام كله يدخل في البر وفي هذه الكلمة عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. يا إلهي انظروا إلى ثمرة خطوات الصدق، فالصدق أوله خطوة وآخره أن تدخل إلى جنات النعيم. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها. وإن الرجل ليصدق، يصدق في عمله، يصدق في نظرات عينه، يصدق في معاملاته. وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق، يتحرى الصدق في كل شيء، في أقواله وفي أحواله وفي أفعاله. ليس الكذب فقط في الكلمات، وليس الصدق فقط في الكلمات، بل هي أحوال. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الارتقاء إلى مقامات الصادقين. لذا لقب أبو بكر رضي الله عنه بالصديق، لأن كان شعاره دوما إن قال محمد فقد صدق. وقال بعض المفسرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قالوا والذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق به هو أبو بكر رضي الله عنه أرضاه. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يثني على أبي بكر ويلقبه بالصديق أحيانا. حديث معروف متواتر أن رسول الله ارتقى جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتجف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكن أحد أو اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. يا إلهي، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، مع من؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، الدرجة الثانية مباشرة بعد الأنبياء والمرسلين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الصدق منجاه، الصدق سبيل السعادة في الدنيا والآخرة. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ولو كتبت عند الله صديقا لكنت في قلوب الناس وعلى ألسنة الخلق من الصادقين. ربما ترى الناس يقولون فلان نحسبه من الصادقين، كيف قالوا ذلك وكيف حكموا عليه؟ ألسنة الخلق أقلام الحق يجريها كيف ما شاء سبحانه وتعالى، والعكس بالعكس. وإياكم والكذب، نعوذ بالله من الكذب، لأن الكذب رأس كل شر وبريد النفاق وضعف للإيمان. الكذب هذا ليس من شيم الرجال. يا إخوان الكرام، كان العرب قديما رغم شركهم ورغم حربهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنهم كانوا يأنفون الكذب ويعتقدون أن الكذب من أخلاق الصبيان والمجانين، لا يليق بهم أبدا أن يكذبوا. تصوروا أن واحدا كأبي جهل فرعون هذه الأمة يسأل يوما أمحمد صادق أم كاذب، ماذا تنتظر أن يقول؟ قال والله إن محمدا لصادق. أبو جهل إيه والله. ثم قال تنافسنا الشرف نحن وبنو عبد مناف، فلما سقوا حجاج بيت الله الحرام سقينا، فلما أطعموا أطعمنا، إلى أن قالوا لنا منا نبي يوحى إليه، أي نتفاضل عليكم يا بني مخزوم برسول خرج منا يوحى إليه. فقال أبو جهل وأنا نأتي لهم بنبي يوحى إليه، والله لن نؤمن به ولن نتبعه. هذا أبو جهل. وأبو سفيان حينما كان كافرا لما وقف أمام عظيم الروم هرقل وسأله عن أوصاف نبينا صلى الله عليه وسلم أجاب أبو سفيان ولم يعهدوا عليه كلمة واحدة كذب فيها على هرقل، رغم أنهما كان في هذا الوقت على غير الإسلام، لم يكن أبو سفيان مسلما بل كان مشركا، وكان هرقل على النصرانية، ورغم ذلك لم يكذب أبو سفيان كذبة واحدة. لماذا؟ لأنهم كانوا يأنفون الكذب ويتكبرون على الكذب، فالكذب ليس من أخلاق الرجال أبدا. الرجل لا يكذب، كما قال الإمام الذهبي يطبع المؤمن على الخصال كلها إلا الخيانة والكذب، نعوذ بالله، ليست من أخلاق أهل الإيمان، لأن الخيانة ولأن الكذب هما بريدان للنفاق والعياذ بالله. لذا قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب. ليه؟ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، نعوذ بالله، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. يا إلهي، وإن الرجل ليكذب، ليكذب، تراه كذابا عند الناس، قد اسود وجهه، ترى أن القلوب تبغضه، لا يصدقه أحد، تنفر القلوب منه. بسبب ماذا؟ لأنه كتب عند الملك كذابا. وإن الرجل ليكذب، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله من الكذب. ولكن عليك بالصدق، وتذكر دوما قول عمر بن الخطاب: لئن يضعني الصدق وقل ما يضع خير وأحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يرفع. الكذب فاضح، الكذب خزي وعار في الدنيا والآخرة، فوالله ما نجا كعب بن مالك إلا بالصدق، ولا نجاة لك ولا نجاة لي إلا بالصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مع الصادقين ومن الصادقين، إنه لي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة